الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين عدد العابدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين، صلواتك عليهم أجمعين. انتهى بنا الكلام إلى ما ذكره صاحب الجواهر على الله مقامه الشريف فيما يرتبط بتنقيح الصغرى، حيث انتهى رضوان الله تعالى عليه إلى أن صحيح حريص لم يعمل به حتى من قبل ابن الجليد نفسه، وبالتالي فهو معرض عنه، ومع الإعراض عنه بل ومع الهجران فإنه لا يقاوم الروايات التي دلت على عدم إنقاص الركعتين. وتقدم ما في كلامه رضوان الله تعالى عليه من التأمل، وتنقيح القول في الصغرى، وبه يتم الكلام إن شاء الله تعالى حول الرأي الثاني من الآراء. يتم بذكر أمورين: الأمر الأول هو أن ابن الجنيد قدس الله نفسه الزكية لا نحرز منه أنه قد عمل بصحيح حريص، وذلك لأن إحراز العمل يتوقف على إثبات استناده إليه، والحال أننا لا نحرز هذا الاستناد إن لم نكن نحرز العدم، إذ أن ما نقل عنه في المختلف عن من العلامة رضوان الله تعالى عليه، ما نقل عنه من الاستدلال لا يتضمن إشارة لصحيح حريز لا من قريب ولا من بعيد، ومجرد الموافقة المضمونية بين فتواه وبين صحيح حريز كما هو معلوم لا تحقق الاستناد، لا تحقق العمل. والمطلوب في إثبات الاستناد والعمل هو إحراز الاستناد إلى الصحيح لا مجرد الموافقة المضمونية، فهب أننا بل غاية ما نحرزه والموافقة المضمونية، وأما أنه قد استند إلى صحيح حريص فهذا لا يدل عليه شيء من الكلام إن لم يكن يدل على عدمه. فإذا بالنسبة إلى ابن الجنيد رحمه الله نحن لا نثبت أنه قد استند إلى صحيح حريص، ولا نثبت أنه لم يستند إليه، وإن كنا نقول بأن ظاهر ما نقل عنه من الكلام أنه لم يستند إليه، إذ لو كان قد استند إليه لكان من المناسب أن يذكره إلى جانب ما ذكره من الأدلة، ولكن بهذا المقدار الواصل إلينا لم يشر إليه لا من قريب ولا من بعيد. هذا أمر. وبالتالي فما قام به صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه من أوله إلى آخره للتشكيك في عدم استناد ابن الجنيد إلى صحيح حريزين وعلى فرض استناده، فإنه لا يقدح في الشهرة والإجماع القائم على خلافه، كل ذلك نحن لسنا بحاجة له، إذ يكفينا أن هذا المقدار المنقول عنه ليس واضحا في استناده إلى صحيح حريث، وبالتالي فلا يمكن القول والتفوه بأن ابن الجنيد قد عمل بالصحيح. بهذا يتم الكلام حول الأمر. الأمر الثاني هو أننا إذا تجاوزنا ابن الجنيد عليه الرحمن فهل نستطيع أن ندعي بأن الأصحاب قد أعرضوا أو هجروا صحيح حريث، أو لا نستطيع إحراز ذلك؟ بعبارة أخرى، هل أن دعوى الهجران مقبولة في المقام أو ليست بمقبولة؟ نقول بأن دعوى الهجران ليست بمقبولة. لماذا ليست بمقبولة أولا وثانيا؟ أما أولا فلأن شيخنا الصدوق أعلى الله مقامه الشريف في الفقيه قد نقل عن أستاذه ابن الوليد عليه الرحمة بأن الآية المباركة آية الضرب في الأرض مرتبطة بماذا؟ مرتبطة بصلاة عبر عنها بأنها تقصير ثان، عبر عنها بأنها تقصير ثان، وذلك برد الركعتين إلى ركعة. وعقب الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه الشريف على ما نقله عن ابن الوليد، عقب عليه بالإشارة إلى صحيح حريث حيث قال وقد رواه، يعني ما ذكره ابن الوليد، وقد رواه حريث عن أبي عبد الله عليه السلام. والظاهر من هذه الإشارة الإشارة إلى الصحيح الذي نحن بصدده، وليس كما فهم صاحب الوسائل أعلى الله مقامه من أن حريزا قد روى نفس ما رواه ابن الوليد بعينه. ولذلك فإنه في الوسائل نقل تلك الرواية عن حريز التي نحن بصددها صحيحة، كما نقل عنه أيضا هذه الرواية، يعني رواية ابن الوليد بعينها، والحال أن رواية ابن الوليد بعينها لا وجود لها مروية عن حريز أبدا. فالظاهر أنه فهم من كلام الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه أنه يروي عن حريز نفس الرواية، أن حريزا يروي عن الإمام الصادق عليه السلام نفس ما رواه ابن الوليد رضوان الله تعالى عليه، مع أنه يمكن حمل كلامه على وجود رواية بنفس المضمون وهي التي نحن بصددها. كيفما كان فإن الشيخ الصدوق بعد أن ذكر كلام ابن الوليد ورواية ابن الوليد ذكر إشارة إلى رواية حريث رضوان الله تعالى عليه. ومن المعروف أن الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه قد التزم في بداية كتابه بأنه لا يذكر فيه إلا ما يفتي به، ولذلك فإنهم إذا وجدوا رواية في الفقيه نسبوا الفتوى بها بمضمونها إلى الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه، مما يعني أن الشيخ الصدوق ملتزم ها هنا بمضمون ماذا؟ بمضمون صحيحة حريث وبمضمون رواية ابن الوليد، وهذا يمنع من تحقق الهجران، إذ عمل مثل الشيخ الصدوق على الله مقامه وفتواه بهذه الروايات يمنع من تحقق الهجران. هذا أولا. وثانيا، في الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا صلوات الله وسلامه عليه أيضا وردت الكيفية نفسها، حيث جاء فيه فإن كنت مع الإمام فعلى الإمام أن يصلي بطائفة ركعة وتقف الطائفة الأخرى بإزاء العدو، ثم يقوم الإمام ويخرجون، ف فيقيمون يعني فيقومون هي فيقومون موقف أصحابهم. خب هذا واضح في أنهم قد صلوا ركعة ثم انصرفوا إلى مواقف أصحابهم، فيقيمون موقف أصحابهم بإزاء العدو، وتجيء الطائفة الأخرى فتقف خلف الإمام ويصلي بهم الركعة الثانية، فيصلونها ويتشهدون ويسلم الإمام ويسلمون بتسليمه. فكلام الفقه الرضوي صريح في أن صلاة كيفية في أن كيفية صلاة الخوف إنما هي برد الركعتين إلى ركعتين، وهذا أيضا مؤيد لعدم الهجران. لماذا؟ لأن كتاب الفقه الرضوي وإن كنا نلتزم بأنه ليس لمولانا الرضا صلوات الله وسلامه عليه كما ذكرنا ذلك في بداية أبحاث المكاسب المحرمة، إلا أننا نقول بأن مضامين الفقه الرضوي وطريقة الاستنباط فيه وطريقة الجمع بين الروايات فيه والأخبار تدلنا على أن كاتب الفقه الرضوي هو من فقهاء قدماء الأصحاب. كان هذا الفقيه هو والد الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه، كما هو رأي ميرزا الأفندي صاحب رياض العلماء، أم كان هو الشلمغاني بن محمد بن علي بن أبي عزاقر صاحب كتاب التكليف كما يرى ذلك المرحوم السيد حسن الصدر على الله مقامه الشريف في كتابه فصل القضاء؟ فإنه في هذا الكتاب قد أتعب نفسه الشريفة جدا، وجاء بتحقيق في غاية الإتقان في غاية التتبع وفي غاية المتانة، وذكر فيه العديد من الشواهد التي تثبت أن هذا الكتاب هو نفسه كتاب التكليف، والذي كتبه الشلمغاني حال استقامته، وكان الشيعة يعملون به في زمن الغيبة حتى صدر التوقيع في حقه بعد انحرافه، حينها أعرضوا عن كتبه كما تشهد بذلك كلمات النجاشي وكلمات الشيخ الطوسي. فسواء كان كتاب التكليف أم كان رسالة الشرائع لابن بابوي أعلى الله مقامه الشريف، فإن هذا يدلنا على أن بعض فقهاء الأصحاب المتقدمين من الطبقة المتقدمة التي عليها المدار في تحقق العمل والإعراض قد عملت بمضمون صحيح حريز وأفتت على طبقه، مما يعني أن هذا المضمون الذي جاء في صحيح حريز لم يتحقق هجران بالنسبة إليه. هذا بالنسبة إلى الأمر الثاني. وأما بالنسبة إلى الأمر الثالث فنقول بعد أن التزمنا في الأمر الثاني بأن الهجران ممنوع التحقق، أيضا نلتزم في الأمر الثالث بأن الإعراض ممنوع التحقق الذي هو أقل رتبة من الهجران، وذلك لأن إحراز الإعراض يتوقف على وصول فقه الطبقة المتقدمة إلينا واستدلالهم على ما ذهبوا إليه في فقههم، وهذا للأسف الشديد غير متحقق، فإن كثيرا من نتاج الطبقة المتقدمة لم يصل إلينا، وبالتالي فإحراز إعراضهم ممنوع صغرويا، وهذا يكاد أن يكون سيالا ليس في خصوص هذا المورد بل في موارد كثيرة. إحراز إعراضهم عن ذلك يحتاج إلى ملاحظة فتاواهم، ونحن نعلم بأن كثيرا من فتاوى الأصحاب لم تصل إلينا فضلا عن كتبهم الاستدلالية. فالإعراض أيضا ممنوع صغرويا كما هو الهجران. نعم، ينبغي أن نقول بأن الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه الشريف في كتاب المقنع قد خالف ما بنى عليه في كتاب من لا يحضره الفقيه، وبنى على أن صلاة الخوف تتحقق بركعتين، وهكذا كل من جاء بعده من الشيخ المفيد أعلى الله مقامه الشريف في المقنعة والسيد المرتضى في جمل العلم والعمل وكذلك في المسائل الناصريات وأبي الصلاح الحلبي في الكافي والشيخ الطوسي في النهاية وكذلك في كتاب الجمل والعقود وسلار في المراسم العلوية وابن البراج رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، جميعهم قد التزموا بأن صلاة الخوف إنما هي برد الأربع إلى ركعتين لا بإنقاص الركعتين إلى ركعة، ولكن هذا كما ذكرنا لا ينافي وجود طائفة أخرى من الفقهاء متقدمين عليهم قد ذهبوا إلى ماذا؟ إلى أنها تتحقق برد الركعتين إلى ركعة، ولكننا لا نجزم بذهابهم إلى ذلك كما لا نجزم بإعراضهم لعدم وجود شيء من فتاواهم في المقام. هذا ما يرتبط بالأمر الثالث. الأمر الرابع هو أنه مع عدم تحقق الإعراض، مع عدم إحراز الإعراض، فنبقى نحن مع طائفتين من الروايات. الطائفة الأولى هي الطائفة التي دلت على إنقاص الركعتين إلى ركعة، والطائفة الثانية هي الطائفة التي دلت على عدم إنقاص الركعتين، على عدم إنقاص الركعتين. وحتى يتسنى لنا الأخذ بهاتين الطائفتين من الروايات فإننا نحتاج إلى معالجتين. المعالجة الأولى هي الإنقاص وعدمه بالنسبة إلى الإمام، فإن أغلب روايات الطائفة التي دلت على عدم الإنقاص، بل جميع روايات الطائفة التي دلت على عدم الإنقاص وكذلك بعض روايات الطائفة التي دلت على الإنقاص بتمامها قد اتفقت على أن الإمام يصلي ركعتين ولا ينقص، وخالفت في ذلك صحيحة حريص وما ماثلها كرواية ابن الوليد رحمه الله تعالى، فإنها دلت على أن الجميع، على أن وظيفة الجميع إماما ومأموما هي إنقاص الركعتين إلى ركعة. ومعالجة هذا الاختلاف سهلة بما تقدم من أن النسبة بينهما هي نسبة الإطلاق والتقييد، فحينئذ تقيد هذه الطائفة المطلقة بما دل على أن الإمام لا ينقص الركعتين إذا صلى جماعة، بل يصلي ركعتين وكل طائفة يصلي ركعتين بهذا المقدار. فنحن نقيد إطلاق هذه الطائفة التي دلت على الإنقاص مطلقا بأنها ناظرة إلى المأموم دون الإمام، إذ أن الإمام بحسب ما يفهم من الروايات الأخرى بما هو إمام وظيفته أن يصلي ركعتين، صار معلوما. فهذه المعالجة لا كلفة فيها. المعالجة الثانية هي معالجة الإنقاص وعدمه بالنسبة للمأموم لا بالنسبة للإمام، هنا محل المشكلة، إذ أن إحدى الطائفتين قد دلت على أن المأموم لا ينقص الركعتين، بينما الطائفة الأخرى دلت على أن المأموم ماذا؟ ينقص على أن المأموم ينقص الركعتين. وهنا تقدمت العديد من المعالجات والوجوه عن الأعلام في الجمع بين الطائفتين، وتقدم وجه التنظر فيها جميعا، إلا أنها هنا وجوها ثلاثة تخطر بالبال. الوجه الأول هو أن يقال بأن ما دل على عدم الإنقاص ناظر إلى صلاة الخوف مطلقا، بينما ما دل على الإنقاص، إنقاص الركعتين إلى ركعة، ناظر إلى صلاة الخوف في السفر وليس إلى مطلق صلاة الخوف. فحينئذ نقيد تلك الروايات المطلقة بماذا؟ بهذه الطائفة، ونقول بأن صلاة الخوف نتيجة التقييد، بأن صلاة الخوف إن أديت في الحضار فحينئذ يحفظ فيها الإتيان بالركعتين، وإن أديت في السفر فننقص الركعتين إلى ركعة. هذا يخطر في الذهن ولكنه ممنوع. لماذا ممنوع؟ لأن بعض روايات الطائفة التي دلت على عدم الإنقاص، موضوعها صلاة الخوف في السفر، ومن ذلك ما رواه الشيخ الكليني عليه الرحمة في الكافي، ورواه الشيخ الصدوق على الله مقامه الشريف في الفقيه، من أن النبي صلى الله عليه وآله قد صلى صلاة الخوف بذات الرقاع، صلى صلاة الخوف بذات الرقاع ركعتين، وصلى معه المسلمون أيضا ركعتين، وكل طائفة قد التزمت بصلاة ركعة جماعة ثم انفردت وأتت بالركعة الأخرى. وهذه الكيفية قد وردت في ذات الرقاع، وذات الرقاع غزوة للنبي في نجد، فهي متحققة في السفر قطعا. فهذا يمنع من حمل روايات هذه الطائفة على ماذا؟ على مطلق صلاة الخوف، أو فقل على صلاة الخوف في الحضر في غير السفر. فهذا الوجه ممتنع. الوجه الثاني الذي يمكن أن يقال في المقام هو ما يستلهم من كلمات ابن الجنيد عليه الرحمة، فإن الذي يظهر من كلمات ابن الجنيد أن ابن الجنيد ليس كما فهم الأعلام رضوان الله تعالى عليه، من أنه قائل بأن صلاة الخوف بشكل مطلق هي برد ركعتين إلى ركعة. ليس كذلك، بل ظاهر كلام ابن الجنيد عليه الرحمة أن هنالك حالات لصلاة الخوف، وفي واحدة من هذه الحالات وهي حالة المناوشة والمصافحة والمواقفة، يعني في حالة استعداد المعسكرين للحرب، في هذه الحالة فقط تصلى صلاة الخوف بماذا؟ بهذه الكيفية، بهذه الكيفية. شوفوا كلام ابن الجنيد، قال: فإن كانت الحالة الثانية، وفي نسخة ثالثة، فإن كانت الحالة الثانية أو الثالثة وهي مصافة الحرب والمواقفة والتعبئة والتهيؤ للمناوشة من غير بداية، يعني من غير أن تبتدئ الحرب، فكذا كذا كذا على ما تقدم. خوف صريح كلامه أن هناك حالات للخوف، وهذه هي الحالة الثانية أو الثالثة، وفي هذه الحالة ماذا؟ تكون الصلاة بالكيفية المذكورة، رد الركعتين إلى ركعة. وظاهر كلامه رضوان الله تعالى عليه أنه استند في هذا التفصيل إلى رواية عن الباقر صلوات الله وسلامه عليه، ورد فيها أن النبي صلى هذه الصلاة بهذه الكيفية في عسفان. هذا ظاهر كلامه، وهذا الوجه جيد جدا، هذا الوجه جيد جدا، بأن تحمل صلاة الخوف التي هي بإنقاص الرباعية إلى ركعتين على بعض حالات الخوف، وتحمل صلاة الخوف بالكيفية الأخرى على حالة مختلفة، جيدة. ولكن للأسف الشديد ينقصه الشاهد، فإن الرواية التي استند إليها وهي رواية الباقر عليه السلام للأسف الشديد لم تصل إلينا، فهي من ضمن تراث أهل البيت الذي اندثر ولم يصل. نعم لو وصلتنا لكانت تفيدنا لعله في الوصول إلى التفصيل الذي بنى عليه ابن الجنيد، وهو جيد، ولكن ينقصه وجود الشاهد عليه، ولذلك فإن هذه المعالجة أيضا لا تتم بهذا المقدار. المعالجة الثالثة التي تخطر في الذهن هو أن يلتزم بأن كلتا الكيفيتين واجبتان على نحو الوجوب التخييري. فللخائف أن يصلي إما بركعتين، فللخائف أن يصلي ركعتين مع الإمام، يأتي بإحداهما جماعة وبالأخرى فرادى، وللخائف أن يقتصر على ركعة واحدة. ونقول بأن هذا هو مقتضى الالتزام بوجود كيفيتين، ولا مرجح لإحدى الكيفيتين على الأخرى، فإن هذه الكيفية مطلقة وشاملة لكل حالات الخوف بهذا المقدار الذي وصل إلينا. هذه الكيفية مطلقة وشاملة لكل حالات الخوف، وأيضا هذه الكيفية مطلقة وشاملة لكل حالات الخوف. وبما أنه لا مرجح لإحدى الكيفيتين على الأخرى، فإنه يمكن أن يلتزم بالوجوب التخييري بين الكيفيتين، فيقال للخائف أن يصلي صلاة الخوف إما بهذه الكيفية وإما بالكيفية الأخرى. هذا يمكن أن يقال يعني، ولكن الالتزام به يحتاج إلى فقيه، يحتاج إلى فقيه يجزم به. وعلى ذلك الذي يتحصل عندنا وننتهي إليه هو أن صحيحة حريز لم يتحقق الإعراض عنها، ولا مانع من العمل بها، وبالتالي فإن حمل الآية عليها، يعني حمل الآية آية الضرب في الأرض على إرادة صلاة خاصة وهي صلاة الخوف في السفر، صلاة الخوف في السفر، لا محذور فيه، لا محذور فيه. فيبقى الفرق فقط بين الكيفيتين، يبقى الفرق بين الكيفيتين بأن تلك الكيفية وهي إنقاص الرباعية إلى ركعتين متيسرة جائزة للمكلف في السفر والحضار، بينما هذه الكيفية وهي إنقاص الركعتين إلى ركعة مختصة بالسفر ليس إلا، هذا هو الفارق بينهما. فإذا كان الخائف في السفر جاز له أن يأتي بهذه الكيفية أو بهذه الكيفية. هذا ما انتهينا إليه، والله تعالى هو العاصم والعالم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.